السلام عليكم. رجاء اطفاء الجوالات. اوضح حال الصامت. رجاء اطفاء الجوالات. Please turn off your cell phone or put it in silent. جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن يجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأسرة هي النواة الاجتماعية الأولى، وأصلها في لغة العرب الدرع الحصينة، أطلقت على أسرة الرجل لأنها الدرع التي يتحصن بها ويتقوى بها أهله وعشيرته ورهطه الأقربون. ما تناسل أسرتي سابقا لوجود الحياة البشرية على ظهر الأرض، إن الله خلق لآدم زوجة وأسكنها معه الجنة، ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن انطلاقة الدعوة في مكة لم تبدأ إلا بعد تكوين الأسرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الله له أمر الزواج وأمر إقامة الأسرة قبل أن يوحى إليه، لكي تكون هذه الأسرة إنما هي الوزر والعون والدفء والاستقرار الاجتماعي والعافية النفسية والذهنية التي تنطلق منها الدعوة إلى الله جل وعلا في استقرار وفي ثبات وفي عافية. من يتأمل في نصوص الوحيين قرآنا وسنة سوف يرى أن الله جل وعلا فصل القول في أحكام الأسرة وبسطه، أبدأ فيها وأعاد على نحو غير مسبوق في مثيلاتها من الشؤون الحياتية الأخرى ومن الشؤون البشرية الأخرى، لما سبق في علم الله عز وجل أن أحكام الأسرة سوف تتعرض لعواصف من التغريب، سوف تتعرض لعواصف من تزييف الوعي واختراق العقل الإسلامي والثقافة الإسلامية، فأراد الله جل وعلا أن يودعها أو أن يودع كثيرا منها كتابه الكريم لكي تكون فوق ممارات الممترين وفوق مجادلات المبطلين. أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قوام الأسرة في الشريعة الإسلامية بل وفيما سبقها من شرائع سماوية على السكن والمودة والرحمة، وكل محاولة لتأجيج الصراع وإشعال الحرائق بين الذكر والأنثى إنما هي دسيسة علمانية خبيثة. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الله جعل أمر الزواج آية من أعظم آياته، فقد سبقت هذه الآية بآية كونية ثم تليت بعدها بآية كونية قبل هذه الآية. يقول الله جل جلاله: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وبعدها مباشرة يقول الله جل جلاله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوامها من السكن والمودة والرحمة، مما ينبغي أن يستقر في الفطر البشرية السوية التي لم تتلوث بعواصف أو بملوثات التغريب والعلمنة والدسائس الخبيثة. إن خطبتنا في يومنا هذا نحو استقرار أسري. ما هو السبيل إلى استقرار أسرنا؟ إن نسبة الطلاق ترتفع بشكل مذهل وبشكل مخيف في واقعنا المعاصر. أبدأ الحديث عن هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يأتي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. يأتي الآخر فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول: نعم أنت، نعم أنت، أنت الذي جاء بميراث من الإفساد عظيم يستحق أن تناط به أعظم الأوسمة والنياشين، نعم أنت، يلتزمه ويحتضنه. إن تخريب البيوت العامرة، إن تفريق شمل الأسر المجتمعة إنما هو نفس شيطاني، حيلة شيطانية لكي يدمر بها عافية الحياة الإنسانية. السؤال في يومنا هذا: كيف السبيل إلى استقرار أسري، لسيما ونحن نعيش مغتربين خارج بلاد المسلمين؟ إن النقطة الأولى أن تتعرف كيف ولدت هذه النواة. عندما وضعت يدك في يد ولي امرأتك ماذا قال لك؟ أرجو أن ترجع بالذاكرة إلى الوراء 20 سنة 30 سنة 40 سنة، ارجع بالذاكرة إلى الوراء، ماذا قال لك ولي زوجتك عندما وضعت يدك في يده؟ لقد قال لك: زوجتك ابنتي موكله وآجله. إعلان عن الهوية، إعلان عن المرجعية لحظة ميلاد هذه الأسرة، لحظة تأسيسها وتكوينها على الكتاب والسنة. إعلان أن يكون الشرع المعصوم هو الحجة القاطعة، هو الحكم الأعلى في كل ما ينشأ في هذه الحياة وفي كل ما يتفرع عنها وينبثق منها من شؤون ومن علاقات. نحن لدينا أمران كبيران. الأمر الأول الشروط التي قد تقترن بعقد الزواج، وهذه قضية أردت أثيرها مع حضراتكم. لا حرج أن يشترط الرجل على زوجته أو أن تشترط الزوجة على زوجها شروطا مشروعة مقترنة بعقد الزواج، كأنها خارطة طريق تمنع التصادم في المستقبل فتكون هذا، بالإضافة إلى ما جاءت به الشريعة المطهرة صمام أمان، خارطة طريق تمنع من التصادم وتمنع مما يحدثه الشيطان بينهما من خصومات ومن منازعات. إن الأزواج على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، كما نقول المسلمون على شروطهم، الأزواج جزء من المسلمين، فالأزواج على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إن للمرأة أن تشترط على زوجها مثلا أن تستكمل دراستها، أن تبقى في بلدها، أن تستمر في عملها ما دام عمل عليها بامرأة أخرى، وللزوج أن يقبل أو يرفض، لكن كل هذا من الشروط التي يمكن أن تشترطها المرأة على زوجها في عقد الزواج منعا للتصادم في المستقبل. لو قال قائل فما بال هذه الشروط التي تمنع المباح، لو اشترطت عليه ألا تفارق هيوستن مثلا، إنها تمنعه من أمر مباح، كأنها تحرم عليه حلالا. وقد قلت في أول حديثك إن الأزواج على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الجواب عن هذا أن الزوج قبل طائعا مختارا أن يتنازل عن حقه تحقيقا لمصلحة يراها أعظم أو دفعا لمفسدة يراها أكبر. ومثل هذا الشرط لا يحرم منعها من كذا، لكن إن فعل وخالف الشرط فإنها تكون متضررة، فإنها تكون متضررة، وفي هذه الحالة لها الحق في أن تطالب بالفسخ أو بالتطليق للضرر مع المحافظة على جميع حقوقها المالية. فتستفيد من هذا الشرط أنها عند المخالفة تكون صاحبة الحق في المطالبة، لها أن توازن بين المصالح المترتبة عليه وتختار خير الخيرين وتدفع شر الشرين، لكن يعطيها الحق في هذا. للزوج أيضا الحق في أن يشترط على زوجته الكتابية مثلا، يعني أن يكون يعني حضانة أولادها عند التفرق له، أي أن يكون احتكامهما في قضايا الطلاق والإرث وتوزيع المال والوصايا وفق الشرع المطهر، يعني أن يضع لنفسه من الشروط ما يؤمن مستقبل أولاده ومستقبل الحياة الزوجية إذا حدثت منازعات أو حدثت خصومات. الأزواج على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهو شرط ذو اتجاهين، تملكه المرأة على زوجها وله أن يوافق أو يرفض، ويملكه الزوج على زوجته ولها أن توافق أو ترفض. نحن الآن نتكلم في لحظة ميلاد هذه العلاقة، وكل منهما حر في قراره وحر في فهذه القضية الأولى. إذا تضمن عقد الزواج شرطا باطلا فإن الشرط يبطل، لكن يبقى أصل المحافظة على تصحيح العقود. ما المسألة الثانية؟ الحقوق والواجبات المشتركة أو الخاصة بكل من الزوجين التي جاءت بها الشريعة. عندنا شروط مستنبطة أو مستمدة من التعاقد، من الاتفاق المبدئي لحظة ميلاد العقد. عندنا جملة من الحقوق والواجبات ينشئها عقد الزواج ذاته. أولها المعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف هذا من الحقوق المشتركة، حق وواجب في نفس الوقت على الزوج وعلى الزوجة، طريق ذو اتجاهين. تجنب ما يجرح الكرامة البشرية، احترام قرابة الطرف الآخر، زيارتهم واستزارتهم بالمعروف. فرق بين الزيارة والاستزارة، الزيارة أن تذهب إليهم، والاستزارة أن تدعوهم إلى زيارتك. زيارتهم واستزارتهم بالمعروف، ثالث والإحصان وما تقتضيه من صيانة النفس والدين والعقل والعرض والمال. الزواج مساكنة، أن يعيش الزوجان تحت سقف واحد، تحت أسرة واحدة. أن يكون الزوج في الشرق والمرأة في الغرب، هذا إجراء طارئ تحمل عليه ظروف ضاغطة، لكن ليس هو الأصل في الحياة الزوجية. الأصل أن يعيش الزوجان تحت سقف واحد، أن يساكن كل منهما الآخر. الأمر الثالث من الأمور المشتركة، قال حق التوارث. بعض الأغنياء يتزوج يعني قرب نهاية عمره، ثم يظن على زوجته أن تكون من بين الورثة، أو يظن أولاده عليها أن تزاحمهم في الميراث، فأشترط عليها سأعوضك بكذا وكذا، وقعي ما في ميراث. هذا كان باطل، لا يجوز التنازل عن حق قبل ثبوته. أصلا الميراث لا يثبت إلا إذا مات الزوج، فلا يتصور شرعا التنازل عن حق قبل أن يثبت. إذا كتب لها أو اشترط عليها ألا ترث باطل، ما وطن ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. أوليس عجيبا أن ترحل عن الدنيا وأن تغيب تحت الجنادل والتراب، وأن تعذب بما تركت من مال ينعم به أولادك وتشقى به تحت الحصى والتراب؟ إن من السفه أن يختم الإنسان حياته بوصية جائرة أو بقرار جائر يعذب به ويشقى به، بينما يتمتع أولاده ويتمتع بقية ورثته بهذا المال، وهو الذي جمعه وكدح في جمعه طيلة عمره، به يتحول إلى صياط تجلده في قبره، إلى نار تحرقه في قبره. منتهى السفه ومنتهى الحمق، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإن حق التوارث بين الزوجين من الحقوق المشتركة. أيضا صيانة الأسرار الزوجية، صيانة الأسرار الزوجية من عوامل استقرار البيوت والأسر. ففي الحديث إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، علاقة خاصة ينبغي أن تكون وقفا عليهما، لا يسمع بذلك أحد ولا يعلم بذلك أحد. إن من جعل لسانه نافذة على بيته خلاله الناس على عوراته وعلى أخص خصوصياته، هذا شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. تحافظ على هذه المعاني المشتركة تنبت لك حياة أسرية مستقرة، إذا صحت البدايات صحت النهايات، إذا صحت المقدمات صحت النتائج كذلك. أما حق الزوجة على زوجها بالإضافة إلى ما سبق، المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إذا لم يذكر المهر عند العقد فللمرأة مهر المثل، مهر مثيلاتها من النساء، مهر مثيلاتها من النساء، وهو حق خالص لها، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. بعض المجتمعات تعتبر المهر خاص بأولياء الفتاة، شيء يقسم على أبيها وإخوتها كأنهم باعوها بيعا. لا، المهر حق خالص للمرأة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أمر الثاني النفقة. ما كان غنى الزوجة ومهما كان فقر الزوج، لا تأخذ من ثقافة هذا المجتمع أسوأ ما فيها. إن الله جل وعلا جعل المسؤولية والنفقة على الزوج مهما كان رقيق الحال، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ليست الأسرة المسلمة التي تخرج إلى مطعم مثلا وتقول له سبرت بل، يعني فواتير منفصلة، اديني فاتورتي وأعطيها فاتورته. هذه ثقافة جاهلية، ليست ثقافة إسلامية، ليس فقها إسلاميا، ليس حضارة إسلامية. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إن الله جل وعلا جعل واجب النفقة على الزوج مهما كانت الزوجة غنية ومهما كان الزوج فقيرا. ومن ثم مهما بلغ فقر الزوجة لا يجوز للزوج أن يبذل لها زكاة ماله، لأنها إن كانت فقيرة بنفسها فبذل زكاة مالها لزوجها، لأنه ليس غنيا بها، لأنه ليس له على مالها ولاية. للمرأة في الشريعة ذمة مالية مستقلة، تستقل بما تكسبه من مال، وتستقل بما تحصل عليه من ثروة، حصل على ثروة من خلال الميراث. هذا حق خالص للمسلم إلا بطيب نفس منه. لكن يجوز للزوجين أن يتفركت الزوجة العاملة بنسبة النفقة لقاء ما فوتت عليه من الاحتباس، لأن الأصل على أن تشارك بنسبة بمعروف في شأنه. ثم يبقى أحبتي في الله أن ضابط أن يجرع زوجته الغصص، كمان يظهر أنه ذلك الحمل الوديع الضحية المعتدى عليها، وهو يفعل في بيته ما لم تفعله أكثر الأبالسة شيطنة وتمردا وعتوا الله عز وجل. أيضا بالمقابل نفس الشيء، قد تأتينا امرأة ثم تذرف دموع التماسيح ثم تشتكي وتملأ الأرض صراخا وعويلا وضجيجا وجلبا، ولو وقفت على حقيقة الحال يعلم الله أنها ترتكب من الموبقات ومن المظالم ما يجعل الولدان شيبة. الضابط الوحيد تقوى الله عز وجل، أن يعلم كل من الزوجين أنه مسؤول وموقوف. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. نعم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته. أحصاه الله ونسوه، لم ينسه الملكان حين نسيته. سطراه وأنت لاه تلعب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين. Some space for your brothers outside. أرجو أن تفسح في المجلس إن شاء الله حتى تجعلوا مجال لأخوانكم يأتوا من الخارج إن شاء الله. After praising Allah Azza wa Jal and asking Allah's blessing on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the Shaykh is reminding us and he's talking about the family because it is the core of the society. In the Arabic language, it is the iron shield for the society. Jal talked about the family before he talked about creation. Salam, to live with his wife in Jannah, and he addressed him in so many ways, so many areas in the Quran by him and his wife. And also Allah Azza wa Jal made the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam have family before he gave him the duties of being a messenger. Because it is important that he will have that tranquility that that is required for the duties that's become on him. And if you look in the Quran, Allah Azza wa Jal made sure that he talked about all the details for the family affairs. He gave them all the things that they need to success, to succeed in this life, and to have tranquility and harmony. And when Allah Azza wa Jal talked about marriage, which is the pillar of the family, Allah talked about the signs of the creations before, and then He followed it by the signs of creations. Khutbah is about how we could have a successful family, a happy family. Us, and we see that divorce is in high numbers. The Shaykh is reminding us of the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam when he tells us that the shaitan comes and he put his throne on the water and he sent all his messengers everywhere on the globe, on the earth. And then they all come back and this will say, oh, I made this man, until someone comes in and he tells them all, oh, you didn't do nothing today. You haven't done anything. You did a good job. Until somebody comes to him and tell him, I put a dispute between a man and his wife. I separated them from each other. Then he tell him, you are the one who did a good job. And he hugged him and he put him close to him. Because that's very important for the shaitan to destroy the family, because that's how he destroys the Islamic society. So how do we defeat the shaitan and how are we going to have that success in the family and that happiness in the family? The Shaykh is reminding us, when any married person in here, if you ask him what that the guardian of your wife told you when you put your hand in marriage, he told you, I allow you to marry my daughter, my muwakkil, my, according to the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That we have to go back to the rules of Allah, stated in the book of Allah, in the Quran, in the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So all the family affairs to do about it. And for each person in this marriage, he could have any conditions. He could put any precondition before marriage. As long as this precondition does not permit something that is unlawful or vice versa. Because this is like a map for the success of the family. If you put those conditions, then everything will be settled in that life. This will shield you from the shaitan. But we have to remember the Prophet ﷺ told us it is a condition that my education. I need to go to work if she's a doctor or she works and so not marry someone else on her. But it is up to him to accept those conditions or not to accept them. But once he accepts them, he But the Shaykh gave a very beautiful example in here to so we will not fall into and misunderstand this concept. If some woman said, for example, I don't want you to leave Houston. Well, out of Houston is something permissible. So is this something that, a condition that is voided by the Hadith of Prophet ﷺ? No. Because he knew that condition beforehand and he accepted it. But what will happen if he broke that promise and he left Houston? The Sheikh said then he has broken that covenant, then she had that right to ask for divorce and get all financial duties back to her without losing anything. But that's a choice, not. Or if somebody on a woman who's not from the people of the book, if someone is married to a woman from the people of the book, he could put a condition that if there is a divorce, he will have custody of the kids, that the kids will be raised in an Islamic environment, that they will learn only Islam, and so on and so forth. Because it's his duty to protect his family, to protect his kids. And he could put all these conditions in the marriage. Or if, or to talk about the inheritance, that it has to be done and according to the Sharia of Allah Azza wa Jal. So, again, the married people could put their conditions as long as their condition does not permit something that is forbidden or vice versa. But there is shared duties in the marriage for each man and the woman. And the Sheikh talked about some of them, like to live in goodness, where they both avoid hurting each other's feeling, to live in tranquility, to bring happiness to each other, to enjoy each other, or to live under one household, to live together. The other inheritance. No one can come to his wife and say, because he's like rich and he's about to die, oh, I'll marry you, but you cannot inherit me. This is not a valid condition that a person could put in the contract. Because he did not die first, and second of all, inheritance is the right of Allah Azza wa Jal has put it, and he put the duties, no one can change those rights in the inheritance. Foolish. And it's for a person to come toward the end of his life and put in his will, and he's trying to change the rules of inheritance that Allah has set, where he is being punished in his grave for disobeying Allah Azza wa Jal. And those who he gave that are enjoying that money that he spent all his life trying to gain. So each one of us need to understand when we come close to our to the end of our life of the thing that's going to benefit us into the punishment of Allah. And also the fourth right, which is to keep the secret, the family secret. When a man tells his wife a secret, or if he tells her something or between them in the household, it needs to stay in the household. The same thing if the man, if the woman told her husband a secret or something that happens between them. All of this has to stay in the house, should not be exposed to people. Because the Prophet ﷺ said that the worst people at the Day of Judgment is if someone who spread a secret of in the marriage. Why you want to take that chance and gamble? Why you want to open a window to your household that Allah has preserved and protected and invite people in to look at what you're doing in your house? Never allow that. Never allow that the shaitan to do this. From the rights of the woman on her husband, and the sheikh talked only about a few of them in here, is the dowry. And the dowry is a pure financial money that the husband gives to his. And that's hers, and it's not to be divided by her relatives or by her family. This is only hers. She could keep it, she could spend it anyway, it's hers. Nobody could force her to take any of it out. Also, one of the duties that the woman gained in the marriage, which is the expenditure, the financial responsibility is on the man to spend the money on his wife. Feeding her, clothing her, and all the livelihood that she needs. Even if she's rich and he's poor, he could spend from whatever Allah Azza wa Jalla has provided to him. And then we talk about an issue. If the woman is poor, is the man supposed to give her from his zakah money? Of course not, because it have to spend. If there is a working woman in the household, she wanted to work, and she made an agreement with her husband that she will share in the responsibility of the household, the finances of them, it is okay. There is one measure emphasizing on the family and the importance of the family. Something we all need to remember, which is the taqwa of Allah, the piety of Allah, to be God conscious. That he is pleased with and he will forgive their sins.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal Aqibatu lil Muttaqeen wa la Udwana illa ala al-Zalimeen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ali Muhammad kama sallayta wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن نتك ومن اليقين ما تهون به اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضان في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمعهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من أطاعك واتقاك. اللهم اجعل ولايتنا في من أطاعك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق هو